لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نستأنف ما كنا قد بيناه في اللقاء الماضي حول قول الله عز وجل أفإن مت فهم الخالدون، وقد حررنا نحويا معنى قول الله أفإن مت فهم الخالدون، واستشهدنا ببيت شعر لأبي خراش الهذلي رضي الله عنه، ثم تحدثنا بعد ذلك عما يتعلق بالسيرة من شيء عن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. ووعدنا أننا في هذا اللقاء في هذا الدرس إن شاء الله نتم الحديث عن قضية الموت من حيث الإجماع. ينبغي أن تعلم أن المؤمن أكرمه الله عز وجل بالإيمان، فعندما ندبنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى غسل موتانا لا يدل ذلك على أن بهم نجاسة، فالمؤمن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا ينجس. فما غسل المسلمين لموتاهم إلا زيادة إكرام لهم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم عطية في الصحيحين وفي غيرهما لما هم النساء بأن يغسلن ابنته زينب على المشهور، يعني يختلف هل هي أم كلثوم أو زينب، والراجح أنها زينب، لما أردن أن يغسلنها علمهن عليه الصلاة والسلام كيف يغسلنها، وأرشدهن إلى أن يكون الغسل وترا، وأن يكون الماء فيه شيء من سدر وفيه شيء من كافور، والكافور طيب، وهذا يدل على أن المرأة لا حرج أن تطيب وهي ميتة، مع أن الكافور طيب، يعني طيب، وهذا زيادة إكراما لها. قال لهن عليه الصلاة والسلام فإذا فرغتن فأشعرنني فآذنني. ما معنى إذا فرغتن؟ انتهيتن من الغسل. ما الذي بعد الغسل؟ التكفين. ما الذي بعد الغسل؟ التكفين. فعليه الصلاة والسلام قال فإذا فرغتن فآذنني، يعني أعلمني. المراد من هذا قبل أن يباشرن الكفن، قبل أن يباشر الكفن. هن رضوان الله تعالى عليهن، يعني أم عطية واللواتي معها، غسلن زينب، فلما فرغن من الغسل أشعرنه وأخبرنه عليه الصلاة والسلام، فأعطاهن، هذا لفظ الحديث، حقوة. ما الحقو؟ هذا اللي في منتصفك، يعني هذا المكان من الجسد يسمى حقو. لماذا يسمى حقو؟ هذا معقد الإزار، معقد الإزار. العرب كانت تلبس إزار من أسفل الظهر إلى دون الركبة بقليل إلى أنصاف الساقين، هذا يسمى إزار، فكانوا يعقدونه هنا. فأخرج صلى الله عليه وسلم إزاره ثم أعطاه أم عطية وقال أشعرنها به. ماذا قال؟ أشعرنها به. ما تلبسه أيها المبارك من ثياب رجلا كنت أو امرأة يسمى بعضه شعار وبعضه يسمى دثار، ما يلامس جسدك يسمى شعار، والثوب الذي لا يلامس جسدك يسمى دثار، يسمى دثار. يعني مثلا هذا ماذا يسمى؟ دثار، لأنه غير مباشر للجسد. ما تلبسه ويلامس جسدك يسمى شعار. فأعطاهن صلى الله عليه وسلم إزاره وقال لهن أشعرنها به، والمعنى أن اجعلن إزاري ملاصقا لماذا؟ لجسدي وهي ابنته، واضح؟ حتى يصل إليها شيء من بركته صلوات الله وسلامه عليه. هو عليه الصلاة والسلام بركة للأمة كلها، فكيف بمن؟ بابنته. فكيف بابنته؟ كيف بابنتي وهي ميتة مقبلة على الله؟ فأعطاهن إزاره حتى يكون ذلك لها رضوان الله تعالى عليها، فوضع مرافقا لجسدها ثم كفلت رضي الله عنها وأرضاها ودفنت. المراد من هذا الحديث قضية غسل الميت. قبل أن يغسلنها قال لهن عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بماذا؟ بميامنها ومواضع الوضوء منها. بعض الأشياء تكتسب الشرف إما ذاتا وإما اكتسابا، إما ذاتا وإما اكتسابا. فلما قال بميامنها، هذا ذات، هذا ماذا؟ ذات. يعني أي واحد منا جهة اليمين منها أفضل من الشمال، من الشمال، هذا أنا أنت أي واحد، واضح؟ لكن قوله عليه الصلاة والسلام ومواضع الوضوء منها، ليس كل واحد يتوضأ، يعني ليس كل واحد يحافظ على الوضوء، هذا الناس يختلفون فيه، لكنه يدل على شرف الوضوء، على شرف الوضوء. فإذا كان أول مكتسبات الوضوء أنه يبدأ به عند الغسل، فكيف بما بعده؟ والإنسان في برزخه، والإنسان إذا قام الأشهاد وحشر العباد. قال عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني لم يأتوا بعد. قالوا: وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غر محجلة في خيل دهم من بهمنا كان يعرف خيلة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن إخواني، هذا موضوع الشاهد، يأتون يوم القيامة غر محجلين من أثر الوضوء. الإنسان إذا من الله عليه أن يحسن الوضوء يحتسب أن هذا الوضوء أول بركاته أنه يحط الخطايا تنزل، ثم إن الذي سيغسلك ولا بد لك من ذلك سيبدأ بمواضع الوضوء منك، ثم إن أثر الوضوء عليك به يعرفك نبينا صلى الله عليه وسلم. من الشقاء أن يقف الإنسان في أرض المحشر وليس عليه علامة يعرفها بها نبينا صلى الله عليه وسلم. المراد الحديث عن قضية أن المؤمن لا ينجس أبدا وكيفية غسل الميت. في شريعتنا الإسلامية الحمد لله المؤمن، وهذا عودة على اليمين، يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. لكن الآن في زماننا هذا ثمة إخوة مسلمون لنا يعيشون في أوروبا وفي غيرها من البلدان غير المسلمة، وهذه البلاد غير المسلمة لها قوانين، وتختلف قوانينها ما بين الشدة وغيرها. فبعض الدول، وتأتينا فتاوى في هذا الباب، بعض الدول يشترطون أن الميت يوضع في صندوق ويدفن في الصندوق، يعني يحفرون له قبرا، لكنه يشترطون، يعني النظام البلدي في بعض الدول يشترطون أن الميت ينزل بماذا؟ بصندوق، يعني لا تنزله جسدا في كفن كما نصنع الموتى، لا بد أن تنزله بالصندوق. ولا يستطيع المسلمون وهم قلة وهم لا يملكون سلطانا هناك أن يمتنعوا، يعني لا بد من هذا. فيأتي السؤال عن حكم ذلك. عرض هذا الأمر على المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكان المجمع موفقا في الفتوى، أصلوها جزاهم الله عنا خيرا. فقالوا في الأول: دلت الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التشبه بالكفار عمدا بأي حال من الأحوال، هذا أمر منتهي واضح. لكن ثانيا ينظر، فإن صنعوا هذا التشبه، يعني أن الدولة الكافرة تأذن بعدم التابوت، ثم جاء مسلم وجعل ميته في تابوت عمدا، فهذا آثم قطعا. ماذا؟ آثم. الحالة الثانية أنه صنع ذلك لا تشبها، لكن بإمكانه أن لا يصنع، لكن لم يصنعه تشبها، فهذا يقال في حقه أنه مكروه. الحالة الثالثة أنه يجبر جبرا على أن يضعه في تابوت فليس له إلا ذاك. فهذا قال أهل العلم، قال المجمع الفقهي لا بأس به. واضح الآن؟ نحن نقول زيادة على هذه الفتوى تعقيب، وأنا نعقب على الفتوى نقول الفتوى خطأ، لكن نقول الفتوى تحتاج إلى شيء من الإيضاح. ما الإيضاح؟ الميت يوضع في التابوت، الأصل أنه يوضع على ظهره، يوضع على ظهره، وبالإمكان وضعه على جنبه الأيمن، فهل يوضع على ظهره أو يوضع على جنبه الأيمن؟ أنت لا تعجل وتقول على جنبه الأيمن، تريث. أولا لا بد من النظر في القبر نفسه، النظر في ماذا؟ في القبر نفسه. يعني مثلا نحن الآن بالرياض، أين القبلة؟ غرب. بالنسبة لأوروبا مثلا أين القبلة؟ شرق. فلو فرضنا أن القبلة هنا، نحن الآن مثلا في بلد أوروبي والقبلة هنا، ننظر، أعطوني قلم، أي قلم مات، ننظر للقبلة، ننظر للقبر. إذا كان القبر محفور بهذه الطريقة، محفور بمثل هذه الطريقة، يعني هنا شمال، هنا جنوب، وهنا شمال، فإذا كان القبر هكذا محفورا من الشمال إلى الجنوب، فيوضع الميت على جنبه الأيمن في التابوت فيصبح مستقبل القبلة. واضح الآن؟ لكن لو فرضنا أن القبر محفور بهذه الطريقة، القبر محفور بهذه الطريقة، فلو وضعناه على جنبه الأيمن أين سيكون وجهته؟ جنوب. واضح؟ لن يكون إلى القبلة. فالأكمل هنا أن يوضع على ظهره فيصبح مستقبلا بوجهه القبلة، يعني لو قدر أنه قام وقف سيصبح متوجه إلى القبلة. واضح؟ فالذين يريدون أن يدفنوه يستبصروا من موضع المقبرة، لأن القبور هنا قد تكون محفورة من قبل، فإذا كان القبر بمثل هذه الطريقة يوضع في التابوت، إذا كانوا مجبرين على وضعه في تابوت على صندوق، يوضعوه بالطريقة هذا على جنبه الأيمن. لكن إذا كان القبر هكذا فإن وضعه على جنب الأيمن لا يجعله متوجها إلى القبلة، يجعله متوجها إلى الجنوب، فيوضع على ظهره بحيث أنه لو وقف يكون مستقبل القبلة. ظاهر هذا ما يتعلق بالموت. كذلك نأتي الآن لخبر ذكرنا في اللقاء الأول، خبر موت عيسى. الآن نأتي على خبر موت سليمان عليه السلام. الله عز وجل يقول: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. كثير من أهل التفسير يقول لما يفسر الآية يقول من ساعته، يعني عصاه، ومعنى من ساعته يقول يفسرون يقولون يعني يقولون وهي العصا بلغة أهل الحبشة، العصا بلغة أهل الحبشة. وعندي أن هذا غير صحيح، ولا حاجة للقرآن أن يأتي بالعصا بلغة أهل الحبشة حتى يبين لنا أمر نبي الله سليمان. الجواب عن هذا، الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. ما معنى ينسأ؟ يؤخر. الله يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر. ما معنى النسيء؟ التأخير، التأجيل. يقال في الأحاديث ربا النسيئة. ما معنى ربا النسيئة؟ يعني التأخير. الظاهر نأخذ القلم مرة ثانية. العرب الملوك قديما قلما، مهم فهم هذا، قلما تخلو يدهم من عصا، لكن العصا التي بأيديهم ليست لرعي الغنم، ليست للملوك، ليست لرعي الغنم، لكن قلما يكون هناك ملك إلا وفي يده عصا أشبه بالخيزران. تسمعون بقصيدة الفرزدق في مدح زين العابدين علي بن حسين لما قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، وهذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي التقي هذا التقي النقي الطاهر العلم. في القصيدة يقول الفرزدق: في كفه خيزران ريحه عبق، في كف أروع في عرنينه شمم. في نفس القصيدة: في كفه خيزران ريحه عبق. هذه العادة موجودة إلى الآن في دولة الإمارات، في أبو ظبي خاصة، إلى الآن الناس هناك وذوي الجاه منهم بيدهم شيء من الخيزران. في بلادنا ربما كان هذا موجودا، لكنك لو نظرت إليها اجتماعيا، وهذه بين قوسين، وأنا عندما تكلم العامية كأني أتجرع السم، لكني مضطر أقولها، مما هو موجود في بلادنا استعاضوا على الخيزران بماذا؟ بالسبحة. قلما يخلو أحد من يده فيها سبحة، إما يفركها وإما يحركها. هذه السبحة الآن كانت قديما هي ماذا؟ هي العصا، لا يخلو منها يد وجيه أو يد ملك، واضح الآن. الله عز وجل قال في حق موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. لماذا القرآن قال في موسى عصاي وقال في حق سليمان من سأته؟ لاختلاف الحالين، اختلاف الحالين. لما مات سليمان ماذا كانت صبغته؟ ملك، كان ملكا. وأما موسى عليه السلام وقت أن كلمه الله كان راعي غنم، لم ينبأ بعد، لم ينبأ بعد. فالعصا التي معه ليست مثل عصا الملوك، وإنما عصا يتوكأ عليها يهش بها على غنمه، كما قال عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لكن عصا الخيزران هذه الملوك يدفعون بها بعض الأشياء، وقد تكون أحيانا تصل إلى الأرض، تصل إلى الأرض. والله يقول: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. يظهر أنها كانت غريضة بعض الشيء. وأهل التفسير العهد عليهم يقولون إن نبي الله سليمان مكث سنة دون أن تعلم الجن أنه ميت. أما إنه مكث دهرا لم تدري الجن أنه ميت فهذا صريح القرآن. فلما خر تبينت الجن، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لكن أن يقول المفسرون أنه مكث سنة هذا بعيد. لماذا بعيد؟ من الصعب أن يفقد الناس ملكهم عاما كاملا. من كان يصرف الناس؟ من كان يدير الدولة؟ محال أن يقال إنه مكث سنة وهم يظنون أنه حي وهو ميت. نقول في غالب الأمر، ولا نجزم، نتأدب مع من قبلنا رحمة الله تعالى عليهم، لكن هذا شيء يعني لابد من فهمه، يعني لابد من تحكيم العقل في النقل. ليس تحكيم العقل أن ترد النقل، لكن أن تفهم النقل، أن تفهم النقل. قال الله: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قلنا كذلك ومن هذا تكلمت عنه قبل أن الموت خلقه الله عز وجل في صورة كبش، ويؤتى به يوم القيامة ويقال: يا أهل الجنة خلود، بعد أن يذبح: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هذا الموت الذي كتبه الله عز وجل وقال في الآية التي نشرحها: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال بعدها: كل نفس ذائقة الموت. هو عدمه في حق الله من أعظم البراهين على عظمة الله. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بعزتك، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فسبحان الحي الذي لا رب غيره ولا إله سواه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.